بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب اليمين حلف المكلف على إثبات أمر أو نفيه لزومه نفسه أو غيره بفعل أو تركه بقسم أو تعليق على قربة أو حل عصمة، وإنما يجوز القسم باسم من أسماء الله والرحمن والخالق أو بصفاته كقدرة الله وحياته وكلامه ولو بآية من القرآن. قسم بغير الله ولا في ماض فنفع غير يقين أثم مطلقا وكثر في غير الماضي كالمتيقن في الحال، والحالف على ترك أمر لا يحنث إلا بفعله غير مكره، ومن حلف ليفعلن كذا فيمينه يمين حنز لا يبرأ إلا بفعله إلا لمانع لا يمكن معه الفعل، ويحنث بعزمه على الترك وبالإكراه، ومن حلف ليأكلن هذا الرغيف لا يبرأ إلا بأكله جميعه، ويحنث بأكل البعض في حلفه لا آكله، وينفعه في القسم بالله الاستثناء إلا أن يشاء الله، ونية تخصيص العام كقوله والله لا أكلت لحما وينوي لحم البقر، وتقييد المطلق كقوله والله لا شربت لبنا ونوى قائما تنفعه إن احتملها اللهو، غير أن في الطلاق إذا أسرته البينة تفصيلا في المطولات.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعجبتني فائدة للعلامة السمعاني رحمه الله تعالى، أود أن أذكرها لكم. قال فيها: الفقه صعب مرامه شديد مراسه، لا يعطي المقادة لكل أحد ولا ينساق لكل طالب ولا يلين لكل حديد، بل لا يذل جانبه إلا لمن أويد بنور من الله في بصره وبصيرته ولطف منته في عقده وسريرته. وعندي أن الفقه، يقول السمعاني، وعندي أن الفقه أولى بهذا النظم من النحو، حيث قال قائله: النحو صعب وطويل سلمه، إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه زل إلى الحضيض منه قدمه، يريد أن يعرضه فيعجب. الفقه حفظكم الله يعني علم واسع، وعلم فيه تشعبات وفيه مسائل كثيرة. العلم إذا كان محصور في أبوابه وقواعده كان سهلا، سهل الضبط وسهل الفهم وسهل المراجعة، لكن العلم الذي يعني هو واسع قد يكون صعب مرامه وصعب على الإنسان تحصيله. لذلك الاستمرارية في قراءة كتب الفقه تحتاج إلى وقت طويل وإلى نفس طويل وإلى صبر عظيم، وتجد قليلا ممن يستمر في هذا الباب وفي التدرج فيه وفي الصبر عليه لطوله. وهنا قد يتميز طالب العلم من غير طالب العلم، أن طالب العلم حقيقة ليس اسما لمن يعني قرأ حرفا أو حرفين أو تكلم بكلمة أو كلمتين، وإنما طالب العلم كلمة شرف عظيمة جدا وكبيرة وجليلة، تحوي علما في الصدر وعملا في الجوارح وأخلاقا وصفاتا جميلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الاستمرار في دراسة الفقه ومدارسته والعمل بما فيه. قال رحمه الله: باب في اليمين. اليمين قال في تعريفها: حلف المكلف البالغ العاقل، على إثبات أمر نحو إن دخلت أو لا أدخلن، أو نفيه كقوله والله لا أدخل والله لا آكل، أو لزومه نفسه أو غيره بفعل أو تركه بقسم. هذا النوع الأول. النوع الثاني قال أو تعليق على قربة، أو تعليق على قربة، كأن يقول إن فعلت كذا علي صلاة 20 ركعة. وهذا يعني بعض المالكية يراه أقرب إلى النذر. أو حل عصمة، يعني تعليقه بحل عصمة، كأن يقول إن فعلت كذا وكذا فزوجتي طالق. هذه اليمين. اليمين كما تعلمون على 3 أنواع: يمين لغو ويمين غموس ويمين منعقد. يمين اللغو لا كفارة فيها، ويمين الغموس لا كفارة فيها وإنما عليها التوبة، واليمين المنعقدة هي التي يعني تنبني عليها الكفارة ونحو ذلك. قال وإنما يجوز القسم في اليمين باسم من أسماء الله كوالله والرحمن والخالق وغير ذلك من أسماء الله سبحانه وتعالى، أو بصفة من صفاته كقدرة الله وحياته وكلامه، ولو بآية من القرآن لأن القرآن كله كلام الله سبحانه وتعالى. قال ولا كفارة في قسم بغير الله، كمن حلف بالكعبة والنبي فلا كفارة فيه، لأنه حلف بغير الله وهو حلف معصية، ولا كفارة على من حلف في معصية. قال ولا كفارة أيضا في ماض، فيما مضى، الأمور الماضية إن حلف عليها وقد مضى وانتهى ولو وقع على غير ذلك فلا كفارة فيه، وإنما هذا كذب. قالوا من حلف على غير يقين أثم مطلقا، أي أنه إن حلف على شك، إن حلف على شك فهذه يمين تعتبر يمين غير صادقة، يمين كاذبة، وهي أشبه بيمين الغمص. وكفر في غير الماضي كالمتيقن في الحال، ففي الماضي لا كفارة عليه، وأما في الحال نحو والله إن زيدا لمنطلق فعليه كفارة إن تبين أن الأمر على خلاف ما حلف عليه. والحالف، قال رحمه الله، والحالف على ترك أمر لا يحنث إلا بفعله غير مكره. الحالف على ترك أمر لا يحنث، يعني أنه البراءة الأصلية عنده، فحلف على أنه لا يفعل الشيء الفلاني، فإنه لا يحنث إلا إذا فعله، فيكون حنث في يمينه وعليه كفارة، بشرط أن لا يكون ذلك عن إكراه، فإن أكره فلا يكون حانثا. قال ومن حلف ليفعلن كذا، يعني لأذهبن إلى دار فلان، لآكلن كذا، فيمينه يمين حنث لا يبرأ إلا بفعله، لا يبرأ إلا بفعله، إن لم يفعل كان حانثا وعليه أن يفعل، إلا لمانع لا يمكن معه الفعل، لا يمكن معه الفعل. قال ويحنث بعزمه على الترك، هذا الذي يمينه يمين حنث إذا عزم على عدم عزم على الترك، إذا عزم على ترك ما يريد أو ما حلف على فعله فهنا يكون حانثا، أو إذا فعل أو ترك فعلا فيكون حانثا. قال وبالإكراه أيضا في المذهب. قال ومن حلف ليأكلن هذا الرغيف، أمامه رغيف، لا يبرأ إلا بأكله جميعا، لماذا؟ لأن الرغيف هنا يقع على ما هو أمامه، فيجب عليه أن يبر قسمه ويأكل الرغيف كاملا، ويحنث بأكل البعض في حلفه لا آكل. نعم، إذا قال والله لا آكل هذا الرغيف فأكل بعضه حنث، فعليه كفارة. وينفعه في القسم بالله الاستثناء بأن بإلا أن يشاء الله. هنا الاستثناء لابد أن يتلفظ به، ولابد أن يكون متصلا، يعني لا يجوز الاستثناء نية يحلف ويقول في صدره أو يحدث نفسه يقول إلا أن يشاء الله، لابد أن يتلفظ به. أيضا قال ومما ينفعه في القسم الاستثناء، قال ونية تخصيص العام وتقييد المطلق. النية هنا تدخل في تخصيص العام كقوله والله لا أكلت لحما، وينوي لحم البقر، فهنا النية تنفع. وتقييد المطلق كقوله والله لا شربت لبن، ونوى أنه لا يشربه قائما، فهنا تنفعه إن احتملها اللفظ، إن احتملها اللفظ. غير أن في الطلاق إذا أسرته البينة تفصيلات في المطولات، هذه مسألة طويلة في الطلاق، هل تنفع أو النية تقيد في الطلاق وتخصص؟ فيها تفصيلات كثيرة ذكرتها في الحاشية، قال مختصرها وهي أن النية إما أن تكون مساوية لظاهر اللفظ أو مخالفة مع قرب أو بعد، فإن ساوت النية ظاهر اللفظ قبلت مطلقا في الفتوى والقضاء. مثال ذلك حلف بالطلاق لزوجته أنه لا يتزوج حياتها، وقال نويت أن لا أتزوج عليها ما دامت في عصمتي، فهنا اللفظ ظاهر وقريب فيقبل. الحالة الثانية إن خالفت النية ظاهر اللفظ مع القرب، قبلت في الفتوى دون القضاء. مثاله حلف بالطلاق أنه لا يأكل سمنا ونوى سمن الضأن، تقبل في الفتوى دون القضاء. وإن نوى وكانت النية مخالفة يعني لظاهر اللفظ والمخالفة بعيدة لا تقبل مطلقا لا في الفتوى ولا في القضاء. مثاله أن قال لزوجته هي طالب، أو قال حرام علي، ثم قال لما أتى إلى القضاء والفتوى قال ماذا تقصد؟ قال نويت زوجتي الميتة، فهذا بعيد لا يقبل. نعم،
قال رحمه الله والكفارة إذا حنث لا، أو قوله على كفارة أو نذر مبهم، ثلاثة أنواع. الأول إطعام 10 مساكين لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يقوم مقامه في الشبع من غالب القوت. النوع الثاني كسوتهم، للرجل قميص وللمرأة درع ساتر وخمار. النوع الثالث تحرير رقبة سالمة من الشرك والعيوب كما في الظهار، وهذه الثلاثة على التخيير، فإن عجز عنها صام 3 أيام. والمعلقة على قربة كصلاة أو صدقة يلزمه إذا حنث ما علق، وكذلك المعلق على حل العصمة ويوقف عن زوجته في يمين الحنث حتى يفعل، وأن يقيده بأجل فللآخرة، وإن مضى الأجل ولم يفعل وقع عليه الطلاق.
نعم، الكفارة في من حنث في يمينه، قال إذا حنث في القسم بالله أو قوله علي كفارة أو نذر مبهم. النذر المبهم هو الذي لم يسمي له مخرجا، نحو لله علي نذر إن فعلت كذا وكذا، لكن لا يقول لله علي نذر صيام كذا وكذا، هذا يسمى مبهم. له ثلاثة أمور على التخير. الأول إطعام 10 مساكين، لكل مسكين مد من مد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقوم مقام هذا المد أن يجمعهم مثلا ويطعمهم ويشبعهم من غالب القوت. النوع الثاني كسوتهم، وهذه الكسوة للرجال قميص ساتر، وللمرأة درع ساتر وخمار. النوع الثالث تحرير رقبة سالمة من الشرك، من الشرك معناه يعني أن تكون خالصة له، ليست نصفها له ونصفها لغيره، يعني ليس أن يكون الرقبة مبعضة وخالية من العيوب كما في الظهار. وهذه الثلاثة على التخير، فإن عجز عنها صام 3 أيام. والمعلقة، هذا مسألة جديدة الآن، أي اليمين المعلقة على قربة أو على حل عصمة. قال والمعلقة أي اليمين المعلقة على قربة كصلاة أو صدقة، يلزمه إذا حنث ما علق، يلزمه إذا حنث ما علق، يعني تلزمه القربة، تلزمه القربة أن يفعلها. هذا على القول أن هذه يمين، وبعض المالكية كما سبق أن هذه أقرب إلى النذر. وكذلك المعلق على حل العصمة يلزمه الطلاق، يعني إذا قال إذا دخلت دار سعيد فزوجتي، قال الرجل إذا دخلت دار سعيد فزوجتي طالق، طيب فإن دخل لزمه ذلك الطلاق، ويوقف عن زوجته في يمين الحنث حتى يفعل، يوقف عن زوجته في يمين الحنث حتى يفعل، فمن حلف لا أفعلن كذا فيحمل يمين الحنث على التراخي في مشهور المذهب. إلا أنه يوقف عن زوجته إذا حلف بالطلاق، يوقف عن زوجته حتى يبر يمين، حتى يبر في يمينه. قال وإن قيده، أي قيد اليمين أو حل العصمة بأجل، فننتظر إلى آخر أجله كشهر سنة ونحو ذلك، فينتظر إلى آخر أجله. وإن مضى الأجل ولم يفعل ما يعني علق فيها حل العصمة، وقع الطلاق على زوجته. نعم، ندخل باب النذر أو الفصل في النذر.
قال رحمه الله فصل في النذر. النذر التزام قربة بلفظ كذا أو تصدق بكذا، وهو مندوب إن لم يتكرر ولم يعلق على حصول المحبوب، كإن شفى الله مريضي فيكره، ويحرم إن اعتقد به حصول المحبوب مع أنه يجب عليه الوفاء. ولا يتعين لفظ النذر بل مثله لو قال لله علي صوم أطلق وعلق، كإن شفى الله مريضي أو إن لم أفعل كذا فعلي صدقة كذا. وهذا الأخير من باب اليمين. ونذر المشي لغير مكة لغو كشد الرحل لصلاة في غير المساجد 3، والله أعلم.
النذر قال رحمه الله فيه النذر التزام قربة، أي أن يوجب المسلم المكلف على نفسه ما ليس بواجب، يوجب على نفسه ما ليس بواجب من النوافل والمستحبات بلفظ، يعني لها لفظ مخصوص، كان لله علي أن أصلي كذا وكذا أو أتصدق كذا وكذا. قال وهو مندوب، وهو مندوب. والنذر المندوب هو نذر الطاعة في المذهب. النذور على 3، النذور على 3، نذر طاعة ونذر مباح ونذر معصية. نذر المعصية بالاتفاق لا يجب الوفاء به، والنذر المباح فيه خلاف، والمذهب لا يرى الوفاء به، ونذر الطاعة هو الذي يجب الوفاء به. والطاعة هنا المقصود بها الأمور المستحبة، لأن الواجبة قد أوجبها الله سبحانه وتعالى على العبد. قال: وهو مندوب، أي النذر، إن لم يتكرر، أي فإن تكرر كره، وذلك كأن يكرر النذر أو يكرر المنذور به، كأن ينذر صومه كل خميس، ينذر صومه كل خميس، هذا مكروه. وكذلك ولم يعلق على حصول المحبوب، يعني إن علقه على حصول محبوب كره، كأن يقول: إن شفى الله مريضي فعلي أن أتصدق كذا وكذا، وعلي نذر أن أتصدق بكذا وكذا، فهذا مكروه. ويحرم النذر، ويحرم النذر المعلق، يحرم النذر المعلق إن اعتقد به حصول المحبوب، لاحظ، أي أن يعتقد أن للنذر تأثيرا في حصول أو في حصول المطلوب والمحبوب، فهذا محرم لأن ذلك ليس بالسبب، مع أنه يجب الوفاء به. قال: ولا يتعين لفظ النذر، بل مثله لو قال: لله علي صوم، لله علي صوم، يعني لا يشترط أن يقول لله علي نذر أن أصوم، فلو قال لله علي صوم كان نذرا ووجب الوفاء به. أطلق أو علق، أطلق كأن يقول لله علي صوم، هذا مطلق، أو علق كأن يقول إن شفى الله مريضي، أو إن لم أفعل كذا فعلي الصدقة بكذا، وهذا الأخير من باب اليمين، على خلاف في المذهب هل هو من باب اليمين كما مر أو هو من باب النذور، وهو الأقرب. قال: ونذر المشي لغير مكة لغون، ونذر المشي، هذا النذر المباح، نذر المشي إلى مكة يلزمه الأداء، إذا نعم نذر المشي إلى مكة يلزم لأداء حج أو عمرة، ومن عجز عن المشي بعض الطريق فعليه هدي. ونذر المشي لغير مكة له، يعني لا وفاء به ولا يعمل به. نعم. قال: كشد الرحال للصلاة في غير المساجد الثلاث، فلا يلزم الوفاء به، أي شد الرحال للصلاة في غير المساجد الثلاث، هذا لا يلزم الوفاء به. أما إن نذر شدها، شد الرحال إلى المساجد الثلاث للصلاة فيها، فيجب الوفاء به، فيجب الوفاء به. هذا ونكون بذلك انتهينا من هذه الدورة في هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وإلى لقاء قادم في الأسبوع القادم في باب جديد، وصلى الله على نبينا محمد.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.